بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور في هولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد بلغ بنا الكلام إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتم الكلام على هذه الجملة، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا ختم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمقدمته العظيمة الضافية التي بيّن فيها طرفا من أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات خصوصا، والإيمان بالغيبيات عموما. وهذه المقدمة التي سبق الكلام عليها هي من المهمات العظيمة التي يعتنى بها ويتنبه لها، لأن ما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدها إنما هو بمثابة التطبيق لها. فكأنه يقول لك بأن كل ما جاءك من الأسماء والصفات، أو قل من نصوص الأسماء والصفات، فإنك تجريه وتؤمن به على مقتضى ما بينته لك من القواعد المتعلقة في باب الأسماء والصفات من جهة النفي والإثبات. هذا ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك لم ينس التذكير بهذه الجملة، فقال في هذا الموضع: وقد دخل في هذه الجملة. ومراده بالجملة أي القاعدة أو الأصل الذي قرر فيه أو الذي بينه فيما سبق، هذا الذي أراده رحمنا الله وإياه من الجملة، يعني أنها جملة القواعد التي قدمها، ولا سبيل إلى الصراط المستقيم، لا سبيل إلى الحق المبين إلا بهذه الجملة وبهذه القاعدة، إلا بهذه الجملة وبهذه القاعدة. فمن رام أن يثبت الأسماء والصفات على غير هذا الطريق وعلى غير هذه الجملة وعلى غير هذه القاعدة، فإنه سيضل عن سواء السبيل لا محالة. هنا قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. وتقدم معنا الدليل على إثبات الصفات، كما تقدم أيضا الدليل على إثبات الذات، والدليل على إثبات الأسماء. قال: ما وصف، ما هنا اسم الموصول بمعنى الذي، أي الذي وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. وسميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت التوحيد وتمحضت في ذكر حقوق الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يستقبل أنها تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في أول التدمرية على تسميتها والتسمية سورة قل يا أيها الكافرون بسورتي الإخلاص، لأنهما خلصتا التوحيد. فقل هو الله أحد خلصت توحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون خلصت توحيد الألوهية، فتلك في توحيد المعرفة والإثبات، وهذه في توحيد الأسماء والصفات، كما نبه على هذا رحمه الله في كتابه التدمرية. وإنما بدأ المصنف رحمه الله بما اشتملت عليه هذه السورة قبل أن يذكر الآيات الدالة على الأسماء والصفات، لهذا السبب الذي ذكرته لك سابقا، وهو أنها مخلصة وممحضة في ذكر أسماء الله تبارك وتعالى، في ذكر توحيده وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن. يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، يعني في صحيح البخاري ومسلم، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنها تعدل ثلث القرآن، إنها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن، هذا من حيث الجزاء والثواب، فإن من قرأها فله ثواب من قرأ ثلث القرآن، لا أنها من جهة الإجزاء، بمعنى أنها تجزئ عن غيرها، فلا يحتاج المسلم، وخصوصا فيما هو من جنس الواجبات أو المستحبات، إنما تجزئه من جهة الجزاء والثواب، لا من جهة الإجزاء، كما نبه على هذا طائف من أهل العلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في بيان رحمه الله تعالى، له كتاب مستقل في بيان معنى هذا الحديث، يعني معنى أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وحاصل هذا أن الشرائع أو أن القرآن، أن القرآن دل على ثلاثة علوم في الجملة، الأولى منها الأوامر والنواهي، والثانية القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الأمم سابقا ولاحقا، والثالث التوحيد الذي هو معرفة الله جل وعلا ومعرفة ربوبيته ومعرفة ألوهيته ومعرفة أسمائه وصفاته. هذا هو سبب جعلها ثلث القرآن. هنا قال ربنا تبارك وتعالى فيها، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال، حيث يقول الله تعالى: قل هو الله أحد. قل قول قلب وقول لسان، يعني قول لسان مواطئ لقول القلب. ولعلي ذكرت لكم وإن كان فات الذكر أنه حيث ورد فعل قل الذي هو فعل الأمر في الكتاب وفي السنة وفي نصوص أهل العلم في متونهم العقدية المختصرة المطولة المنظومة المنثورة، فخذها قاعدة أنه يراد بهذا القول قول القلب، أنه يراد بهذا القول قول القلب وقول اللسان، وأنه لا يكتفى بأحدهما، بل لا بد أن يتواطأ جميعا. هذا الأمر مهم جدا، حيث مر عليك في كلام أهل العلم، فمثلا في الثلاثة الأصول قل، يعني قل قول قلب، فقل ربي الله وديني الإسلام، يعني قل قول قلب وقول لسان، وقول القلب هو اعتقاده. وهكذا في حائية ابن أبي داود لما يقول: وقل إن خير الناس بعد محمد، حيث مر عليك فتصور هذا، لأنه لا يصح أن يكتفى بأحدهما عن الآخر. قل قول قلب وقول لسان هو الله أحد، الله ذو الألوهية أحد في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله جل وعلا. أحد في إلهيته، فلا معبود حق يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. أحد في أسمائه وصفاته وما اختص به نفسه من الخصائص جل في علاه. هذا اسم من أسماء الله تعالى، أحد متضمن لصفة الأحدية. الله الصمد، الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها لكمال صمديته تبارك وتعالى، وهذا أيضا لكمال أحديته. والعرب كانت تسمي سيد القوم ورأسها الذي إليه مرجعها بالصمد، كما قال شاعرهم: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف، فأنت السيد الصمد، فأنت السيد الصمد. هذا شاهد على هذا المعنى، إن كان أهل العلم قد اختلفوا في معنى الصمد، لكن اختلافهم راجع إلى معان متقاربة. لهذا يقول الآخر: إلى ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. هذا معنى من معاني الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق. وقيل إن الصمد الذي لا جوف له، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى الطعام والشراب، كما قال الشاعر الأول: شهاب حروب لا تزال جياده، عوابس يعلكن الشكيم المصمدا. وفسر بأنه الذي لا يطعم ولا يطعم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وقد قال جل وعلا مخبرا عن غناه، مطلق غناه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالرب تبارك وتعالى، الرب تبارك وتعالى له الأمر كله وله الغنى كله، له الغنى المطلق جل في علاه. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد من أسمائه، فيه إثبات صفة الصمدية في كمالها لله تبارك وتعالى. ثم بين كمال أحديته، كمال أحديته التي تقدم الكلام عليها. وقد جاء عن ابن عباس في تفسير الصمد بسند صحيح أو بسند محتمل للتحسين مشهور: الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفو وليس كمثله شيء. وهذا راجع إلى تفسير الصمد كما بينا ذلك. قال هنا جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد، نفي للولد والوالد، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. لماذا؟ لأن الولد جزء من الوالد، ولأن الولد جزء من الوالد وفرع من الوالد ووارث للوالد. والرب تبارك وتعالى هو الغني بذاته غنى مطلقا، فليس شيء يموت إلا يورث. ولهذا نفى الرب تبارك وتعالى الولد والوالد لما يترتب على ذلك من هذه المفاسد، وهذه الإلزامات. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما هذه نافية، ومن هي الاستغراقية، مع ما النافية نص في العموم عند البيانيين والأصوليين، عند البيانيين والأصوليين، وهذا نفي عام مطلق. فالرب جل وعلا قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولهذا قال سبحانه: أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال عز وجل: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فربنا جل وعلا نفى الولد ونفى الوالد، لأن الولد محتاج إلى الوالد، والوالد محتاج إلى الولد، وكل هذا نقص. والرب تبارك وتعالى هو الغني بذاته، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وهذا رد على اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وهو رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. قال الله عز وجل: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وكذلك فيه رد على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا وجعلوهم بنات لله تعالى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فقال جل وعلا: ولم يتخذ ولدا، فهو لم يلد جل وعلا، لم يلد ولم يولد. وهذه هي الحجة والبرهان والبينة في الرد على كل من تنقص الرب جل وعلا. لم يلد كفوا أحد، أي ليس له مكافئ يكافئه أو يكافئه ويشابهه وينزل منزلته جل وعلا. وهذا تأكيد لمعنى قوله: قل هو الله أحد، لأن الأحد هو الذي توحد في أسمائه، وتوحد في صفاته، وتوحد في أفعاله، وتوحد في ذاته جل في علاه، فهو أحد. وكذلك لم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، كما تقدم معنا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الذي بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه السورة سورة عظيمة، وقد اعتنى العلماء بها، صنفت المصنفات في فضائلها، صنفت المصنفات في تفاسيرها مفردة ومودعة في ضمن كتب التفسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدها: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما. وتلاحظون ما فيها من الفضائل، ذكر آية الكرسي وهي أيضا أعظم آية. تلاحظون أن الفضل أو التفاضل في مسائل القرآن أو في آي القرآن أو في سور القرآن راجع إلى ما فيها من التعريف أو الإعلام بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وتوحيده على العموم. وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، هذا نص القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي وجاء عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساقي العرش. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، وهذا يدل على عظم شأن هذه الآية وما اشتملت عليه من إفراد توحيد الله تبارك وتعالى. فتأمل في قوله جل في علاه: الله لا إله إلا هو. هذا توحيده، لأنها اشتملت على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية وعلى توحيد الأسماء والصفات. فالله جل وعلا ذو الألوهية، الله جل وعلا الذي له الربوبية، الله تبارك وتعالى الذي له الأسماء والصفات، كل هذا داخل في هذه الكلمة. ثم قال: الحي القيوم. الحي الذي لم تسبق حياته بعدم ولا تلحق بفناء، كما قال جل وعلا في كتابه عن نفسه: هو الأول والآخر. وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء. هذا تفسير للحي، لكمال هذا الاسم وما تضمنه من الحياة. فالحي هذا معناه، ولا يتأتى إثبات صفة اسم الحي وإثبات ما تضمنه من صفة الحياة إلا بتقرير هذا المعنى، وإلا فإن العباد والخلق يشاركونه في هذا الاسم وفي وصف الحياة، ولكن حياتهم إن كانت مسبوقة بعدم، فخلقهم الله تبارك وتعالى ويلحقها الفناء والزوال والانحلال والتغير، هذا كله ممتنع عن الرب جل وعلا. فله صفة الحياة: القيوم الذي له القيومية المطلقة على عباده. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان كما يقول العلماء إليهما مرجع أسماء وصفات الكمال، فإن الحي القيوم، والقيوم هذا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب مستقل في شرحه واشتقاقاته ودلالاته وما يدخل تحته. فهذا الاسم، اسم الحي اسم القيوم، في اقترانهما كمال الحياة وكمال القيومية وكمال الصفات الدالة على الحياة من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، لأنها مستلزمة لهذا كله. وكذلك كمال الغنى المطلق لله تبارك وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قد بينا سابقا بأن النفي الوارد في الكتاب والسنة ليس مرادا لذاته، فليس هناك نفي محض، وإنما ليس هناك نفيا محضا، ليس هناك نفيا محضا، إنما النفي يراد لإثبات كمال الضد. والسنة أول النوم، السنة أول النوم يعني النعاس والخفقان الذي يحصل قبل النوم. فالله جل وعلا لا تأخذه هذه السنة ولا نوم، والذي هو الاستغراق بعد النعاس. لماذا؟ لأن ذلك يتنافى مع القيومية ومع الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. فإذا كان النوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخي الموت، إذا كان النوم أخي الموت، فإن الرب تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا إذا كان النوم أخا الموت فإن الرب جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم بين كمال قيوميته على خلقه وملكه وعظمته، فقال له ما في السماوات وما في الأرض. وما هنا اسم الموصول بمعنى الذي في الموضعين، يعني له الذي، والأسماء الموصولة للعموم، فهو له الذي في السماوات وله الذي في الأرض، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لأنه مالك الملك جل وعلا، فهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذا دليل على قهره وسلطانه جل في علاه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن كمال ملكه ومن ملكه الكامل أن الشفاعة له، فلا يملكها أحد من الخلق على الإطلاق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك هذه الشفاعة إلا بعد إذن الله تعالى، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا لا يشفع أحد عنده إلا بعد الإذن له والرضا عن المشفوع له، كما هو معلوم من شرطي الشفاعة. فالرب جل وعلا هنا نفى الشفاعة، تعلمون أنه في مواضع أثبتها، وقد نبه شيخ الإسلام في كتابه النبوات أن النصوص التي جاء النفي فيها محلها ومرجعها إلى الشفاعة التي يعتقدها المشركون ويطلبونها من آلهتهم، وأن الشفاعة التي أثبتها هي الشفاعة لأهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، مطلق العلم. وسيعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا أو سياقا للنصوص الدالة على علم الله تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم، أيضا هنا ما بمعنى الذي، هي اسم الموصول، يعلم الذي بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وماذا بقي بعد هذا، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يستطيع الناس من العلم إلا ما شاءه الله جل وعلا. انظر إلى قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هنا نافية ومن استغراقية كما قدمت لك، وهما إذا جاء فإنهما نص في العموم، فالناس لا يعلمون مع كثرة ما علموا، هذه التقنيات والتنافس بين الشركات وهذه الأحداثيات والتجديدات والفرح الذي هم فيه والحبور والسرور والتنافس على النوويات وما أشبه ذلك، كل هذا إلى أين مرجعه؟ إلى القليل. ولهذا كما جاء في الصحيحين في قصة الخضر مع موسى لما نقر عصفور من البحر قال ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. هذه عظمة. يعلم ما بين أيديهم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون أيضا نافية ومن استغراقية، إلا بما شاء. وكما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. وكما قال جل وعلا إنه بكل شيء محيط. فالله تبارك وتعالى له هذه الأسماء ولو هذه العظمة ولو هذا الكبرياء، فأي ملك للناس بعد هذا؟ وأي علم للناس بعد هذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم رجع إلى بيان عظمة مخلوقاته التي تدل على عظمته، فإن الرب تبارك وتعالى يذكر عظمة بعض المخلوقات ليبين عظمته تبارك وتعالى. فقال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، هذه السماوات وهذه الأرض بما فيها من الكائنات والموجودات والمخلوقات والمعلومات والمجهولات وسعها الكرسي. والكرسي غير العرش كما هو معلوم، والكرسي موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعليه عامة أهل السنة. والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، كل هذا دليل على هذه العظمة التي تفرد الرب تبارك وتعالى بها. ولما ذكر عظم هذه المخلوقات ذكر ما تقرر معنا من الكلام على عظمته جل وعلا. هذا كله الذي جاء في سورة الإخلاص، والذي جاء أيضا في آية الكرسي، كيف نتعامل معه؟ كيف نثبته؟ كيف نثبت الحي؟ كيف نثبت الأحد الصمد؟ كيف نثبت العلي العظيم؟ نتعامل معه كما قرر شيخ الإسلام تبعا لأئمة السنة، لأن هذه الجملة ترجع إلى طريقة أهل السنة في الإثبات. وقوله هنا الرب تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، لاحظ قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذا فيه رد على اليهود البغاة الظالمين في حق رب العالمين الذين قالوا بأنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كما أخبر الله جل وعلا عنهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء ولا عجز. وهنا قال ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه ولا شيء ولا يعبأ بشيء جل في علاه، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو القدير تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولا يؤوده حفظهما إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظهما بما فيهما من بغي الناس وظلمهم وكفرهم وعدوانهم وصناعاتهم، لا يؤوده حفظهما وهو العلي. هذا من أسمائه الذي تضمن إثبات صفة العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات وعلو الصفات، العلو في كل شيء، فهو العلي جل في علاه. كما قال سبح اسم ربك الأعلى. وسيعقد المصنف أيضا فصلا مستقلا يتعلق بإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم. والعظيم أيضا من أسمائه الذي له مطلق العظمة والكبرياء والجلال تبارك وتعالى، فهو العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته، العظيم في ذاته، العظيم في أفعاله تبارك وتعالى. هذه الآية كما ذكرنا هي أعظم آية في كتاب الله، وإنما هذه إشارة بالدلالات، والمعطلة لا يصلون إلى هذه المعاني ولا يتأملونها ولا تستقر في قلوبهم. وكذلك ما تضمنته سورة الإخلاص التي فيها بيان إفراده وتوحيده جل تبارك وتعالى. فالعبد يتأمل في هذه المعاني، أن الشيخ الإسلام من هذا الموضع، أي من موضع سورة الإخلاص، شرع في بيان التطبيقات للنصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب إثبات الأسماء والصفات، كما أنه أيضا في التدمرية فعل قريبا من هذا، كما أنه في الحموية فعل قريبا من هذا، يعني أنه يذكر في مقدماتها من الأصول ومن القواعد العظيمة أيا كانت من كلامه وما توصل إليه من كلام، يعني من فهم كلام الله وكلام رسوله وفهم كلام السلف، وأيضا مما ينقله عن الأئمة كما فعل في الحموية. فهذا كله يشير إليك إلى أنك لا بد أن تسلك الطريقة التي كان عليها سلف الأمة، وأن الذين قالوا بأن طريق السلف أسلم وبأن الطريق وأن طريق الخلف أعلم أحكم قد ضلوا وضللوا، أو أن لازم قولهم تضليل السلف، لأن العلم والحكمة والسلامة لا ينفصل بعضهما عن بعض. وكيف يكون في طريقهم العلم ولا سلامة في طريقهم ولا حكمة فيه، ثم تكون السلامة وتكون الحكمة مع من جاء بعدهم؟ هذا هو الضلال المبين. ثم إن شيخ الإسلام سيتعرض إلى ذكر نصوص الآيات الواردة في الأسماء والصفات، وسنتأمل إن شاء الله تعالى فيها بما يفتحه الله تبارك وتعالى من الكلام عليها وبيانها وتفسيرها. وبهذا القدر لعلنا نكتفي في هذا المجلس، ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. نود إن شاء الله طرح بعض الأسئلة لو تكرمتم.
الله يسلمك، تفضل. صلى الله يسلمك.
السلام عليكم. أحسن الله إليكم. عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله.
نعم تفضل.
شيخ تسمعني؟
أنا أسمعك جيدا يا أبا أيوب، الله يبارك.
طيب، هذا سائل يقول: كيف نرد على القائلين بأن الله جل وعلا إذا قال لشيء كن فيكون، وقوله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ يعني هذه شبهة قد ترد.
ها هنا الجمع بين قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،
وبين أنه بين قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن العلماء رحمهم الله تعالى تطلبوا الحكم في ذلك، مع أن العباد عاجزون عن أن يعرفوا مطلق حكمة الله تبارك وتعالى في أفعاله، الذي قال جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن من ضمن ما ذكروه كما ذكر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عليه رحمة الله، وسمعت شيخنا مرارا يكرره، على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن، إلا أنه أراد أن يفطن العباد وأن ينبه العباد إلى عدم، أو قل لأننا نريد أن نكون حريصين في هذا اللفظ أو في هذه الألفاظ التي تستعمل، على أن الرب تبارك وتعالى يبين في أفعاله عدم العجز والقدرة المطلقة على هذا، لينبه العباد على الأنات والتؤدة في الأمور، وأنه جل في علاه مقادر على كل شيء، فلا تعارض بين هذه المعاني، لأن خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام ليس مخالفا لخلقه لبعض الأشياء بقوله كن فيكون، كما أخبر عن عيسى وعن غيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرتم في الدرس الأخير أو الذي قبله رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرد فيها على من لا يرى متابعة المالكية في الصلاة، يقول ما اسم هذه الرسالة بارك الله فيكم؟
نعم، أنا قد كنت أوعدتكم بأن آتي باسمها ولكن النسيان حاصل، وإن شاء الله تعالى تعرض السؤال الثاني حتى أنظرها الآن حتى لا يطول العدة، لأنها موجودة كما قلت في كتاب ليس مشهورا شيخ الإسلام مما طبع مؤخرا في الذي طبعته عالم الفوائد الذي هو جامع المسائل، وأسأل الله جل وعلا أن يكون في هذه النسخة التي بين يدي، بارك الله فيكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول: وفي نفس الدرس تكلمتم فيما يتعلق بمتابعة الإمام في الصلاة، وقلتم أن الإمام يتابع في الأعمال الظاهرة ولا فرق بين إمام سلفي أو خلفي، يقول: فإذا كان إمام متعصب لمذهب فهل يتابع؟
وهذا خطأه وتعصبه على نفسه، أما الأشياء التي هي مخالفة للسنة، إنما كان مرادنا بالكلام السابق هو كلام أهل العلم يعني أو كلام الأئمة رحمهم الله تعالى من جهة المسائل التي فيها نوع من الاحتمال في الخلاف فيما بينهم رحمهم الله تعالى، أما المحدثات والبدع التي لا مأخذ ولا شبهة للإنسان فيها، لا مأخذ من جهة الدليل ولا مأخذ من جهة الاجتهاد، هذه لا يتابعون عليها. أنتم تعرفون مثلا يعني، وما ما أطلت في الجواب على هذا السؤال، أنه حتى في هذا العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما تكلم على مسألة الضم بعد الركوع قال بأنه لو صلى خلف الشيخ بن باز فإنه يعني يضم بعد الركوع. نعم، لكن الظاهر أن الرسالة هي في النسخ التي عندي في المسجد، فإن شاء الله أنني أستذكرها في الأسبوع القادم وأحرر القول فيها أو حتى ألخصها وألخص ما ذكر فيها من الآثار وأذكرها لكم إن شاء الله، سأجعلها على بالي إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم زراعة الشعر الذي لا ينبت له الشعر؟
والله يا إخواني المشايخ، هذه المسألة من المسائل العصرية النازلة التي كثرت في الناس في هذه الأيام، ومثل هذه المسائل يعني من جهة الحكم لابد من النظر فيها إلى كلام الأئمة الراسخين في العلم لأنها مسائل نازلة، مع القول بأن العبد لا بد له وأن بما قسمه الله تبارك وتعالى له، بما قسمه الله جل وعلا له، وأن لا يتطلب ما وراء ذلك. لكن هذا الأصل ليس مستفادا التحريم منه، لأننا الآن ما زلنا يعني نؤصل على أن هذه المسائل في الغالب إنما هي مسائل عصرية لا بد فيها من الرجوع لكلام أهل العلم. وبالرجوع إلى كلام أهل العلم، فإن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول بأن ذلك جائز، لأن هذا من باب الرد من باب إزالة العيب، من باب إزالة العيب، وأنه ليس شيئا زائدا على خلقة الله تبارك وتعالى. هذا فتوى الشيخ عليه رحمة الله، ونحو هذه الفتوى أيضا فيما أذكر للشيخ عبد العزيز رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى تبدأ الفتاة من ارتداء حجابها؟
الإجماع منعقد على أنها إذا بلغت يجب عليها ارتداء حجابها، والبلوغ حاصل عند المرأة بمشاركة الرجل في الاحتلام وفي إنبات الشعر الخشن، أو ببلوغ 15 سنة، وتزيد عليه بالحيض. ولكن صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة. وبعض الفتيات وبعض البنات ربما تظهر محاسنها ومفاتنها وتقاسيم ربما تظهر محاسنها ومفاتنها وتقاسيم بدنها في سن مبكرة، وينبغي على المسلم أن يعود ابنته العفاف والبعد عن مواطن الرذيلة والتكشف وإن كانت صغيرة. أما من جهة الحد السنوي فإننا نعلم أنه ليس هناك في الشرع دليل على أنها ترتدي من هذا السن، لكن الاستئناس بأثر عائشة رضي الله عنها لمعرفتها وعلمها بهذه الأمور أمر حسن إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك دليل على يعني أن من يقرأ القرآن ويفهمه أفضل من الذي يقرأ ولا يفهمه؟
قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللام في الموضعين لام التعليل أي لأجل، ومجرد التلاوة بدون فقه ولا علم ليست كالتلاوة بعلم وفقه. وعلى قول جماهير المفسرين في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا قراءة وترتيل وتلاوة إلا قراءة وترتيل، ولكنهم لا يفقهون معناه. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أخ يعني سلفي من دولة روسيا، يقول: أوضاعي صعبة هنا، يعني حتى قضية الاستقامة وكذا كلها صعبة، ويريد أن يهاجر من تلك البلاد، لكن والديه يحتاجان إليه، وهو يخشى على نفسه من الفتنة، يقول: فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
مجرد الحاجة من الوالدين لا تمنعه من الهجرة إذا خشي على دينه، لأن الهجرة واجبة وليست كمسألة طلب العلم الذي هو نوع نافلة. فإذا خشي على دينه ولم يستطع أن يظهر شعائر دينه واستطاع أن يهاجر من بلده فإنه يهاجر، وإن شاء الله تعالى يعين والديه وإن كان مسلمين، فنسأل الله لهما الإعانة أما إذا خشي على دينه وأن يصل إلى ترك الاستقامة أو ربما ترك الدين فلا يجوز له البقاء في هذه البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بالنسبة للأذكار بعد الصلوات المفروضة هل يأتي بها مباشرة أو إذا انتظر قليلا أو وهو في الطريق لا بأس بأن يذكر هذه الأذكار؟ بارك الله فيكم.
حيث أنه لا بأس أو جائز، هذا لا شك أنه جائز وهذا الذي عليه أهل العلم، لكن النظر إلى مسألة الأفضلية، النظر إلى مسألة الأفضلية، الأفضلية أنها تقال عقب الصلاة، كان إذا انصرف، إذا هذه ظرفية، إذا انصرف من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا يدل على أنه يأتيها ثم هي دبر الصلاة الأذكار. وأما بالنسبة لجوازها أن يأتي بها وهو قائم أو وهو يمشي أو وهو منصرف إلى منزله هذا جائز لا شك إن شاء الله، لكن النظر إلى الأفضلية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يعني يسأل يقول أريد أن أشتغل في شغل وهو أن يكون مثل يعني الأمن يعني ويحمل سلاحا، وهنا في هولندا، يقول كيف يعني هل يجوز لي هذا العمل؟
يعني والله لا أنصح بهذا
حتى لا يحصل شيء.
ها؟ ما سمعت أبا أيوب. نعم.
ما بش يعني سائل يقول هل يجوز لي؟ عفوا يا شيخ يعني عندنا عطب شوية.
لا بأس لا بأس فضول رحمتك الله.
يعني سائل يقول هل يجوز لي أن أعمل كمراقب لإدارة مثلا حتى لا يدخلها اللصوص وكذا ويحمل سلاحا؟
يعني في أي مكان هذا العمل؟
هو هنا في هولندا يا شيخ.
صورة السؤال يعني غير واضحة، لابد أن يكون هذا العمل هل هو خاص به يعمل كعسكريا أو جنديا تحت بلاد تحت أهل الكفر؟
لا ليس له يا شيخ علاقة بالعسكر أو التجنيد، وإنما هو مثلا قد تكون شركة كبيرة تبيع أجهزة ممكن يعني هي أجهزة حلال في حد ذاتها، لكن يعني كمراقب حتى لا يأتي اللصوص ويأخذون الأغراض وكذا، فهو مراقب وحارس.
لا بأس بهذا، لا مانع منه، لا مانع منه، ويتحاشى أن يتصرف بالتصرفات المشينة التي يعني وإن جوزها النظام تلك البلاد أو قانون تلك البلاد من جهة القتل أو ما شابه ذلك أن ينطلق من منطلق شرعي. نعم.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى أسئلة البايلوكس. بارك الله فيكم. سائلة من تونس تقول أحسن الله إليكم، والدي كانت له قطعة أرض وذكر في حياته أنها لإخوتي الذكور الاثنين، وتوفي أبي ولم يسجل هذه الأرض باسم أحد باسم أحد منهم، وقد بنى فيها أحد إخوتي منزلا ثم توفي وترك بنت وولد وولد ثالث وولد ثالث من زنا، فكيف يكون تقسيم الإرث بينهم وبين هذا الابن الذي هو من الزنا؟ وهل ابن الزنا يلحق بأمه ولا يرث ولا يأخذ لقب أبيه؟ وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للجواب على آخر السؤال فإن ولد الزنا لا يرث بالإجماع ولا ينسب إلى الزاني أيضا بالإجماع، وإنما يلحق بأمه، فخرجنا من هذه المسألة بهذا. وأما مسألة الإرث فهذه المسألة راجعة إلى مسائل المناسخة في الإرث، وهي مسألة متشابكة لا بد فيها من الرجوع إلى القضاة عندهم لينظروا في مسألة الوصية، لأنه أوصى بها للأولاد وحرم البنات ولا يجوز له ذلك، فإن هذا من الظلم ومن الظلم يعني في حق الإناث، وإن كان قد أوصى وهبها لهم حيا ولا بد من العدل بين الأولاد ذكورا وحجبا. هذا العدل والذي عليه المذهب عند الحنابلة واختيار المشايخ على أنها راجعة إلى القسمة الموجودة في كتاب الله تعالى بين الذكور والإناث، فهي مسألة تركة وإرث لا بد فيها من معرفة تفاصيلها وحيثياتها ومن السابق في الوفاة ومن اللاحق وما يتعلق بذلك من الصكوك. أما ولد الزنا كما سبق فلا يرث. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز طبع نسخة لكتاب من الشبكة وتجليده للاستعمال الشخصي؟ وهل يجوز الإذن للغير بتصوير نسخة عليه أو نسخ عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة تكلم فيها علماؤنا في اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة وفي غيرها من المواطن، والتفصيل فيها أنه شبكة إذا كان لاستعمال شخصي ليستفيد منه هو في نفسه، أما إذا كان للبيع والتوزيع وما أشبه ذلك من الانتفاع والاستفادة فهذا لا يجوز، لأنه من الحقوق التي للمسلمين ولا يجوز الاعتداء فيها. ومن أهل العلم من يرى أنه جائز وأن العلم مشاع بين أهله، لكن هؤلاء كان ينبغي لهم النظر إلى قضية ما ينفق في طباعة الكتب في هذه الأيام مؤخرا في هذه العصور، من جهة أنه بلا شك يحصل فيها نوع من التعب والعناء والإنفاق، وبهذا يعني يحصل نوع من التضييع لهذه الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. من الجزائر سائلة تسأل عن حكم قراءة القرآن للجنب بالتيمم مع وجود الماء، علما أنها تأخذ بقول من يقول قراءة القرآن للجنب الآية والآيتان جائز، وتتيمم عملا بعمل بعض الصحابة وتيممهم للذكر استحبابا مع وجود الماء، وحصل نقاش بينها وبين أخوات وأنكروا عليها عملها هذا، فهل عملها هذا مخالف للسنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الظاهر أنها أرادت الذكر، التيمم للذكر، أما قول من قال من قراءة الآية والآيتين فإنهم أرادوا بقولهم هذا كالنووي وغيره، أرادوا بقولهم هذا أن تكون النية للذكر لا للتلاوة، وهي الآيات التي تكون في أذكار الصباح والمساء مثلا أو في أذكار النوم، فإنهم قالوا لا مانع، يعني أتحدث عن من قال بتحريم القراءة للحائض وللجنب وهم جماهير أهل العلم رحمهم الله، فالشاهد من هذا أنهم قالوا لا بأس بقراءة الآية والآيتين، ومنهم من كان يتيمم لفعل ذلك. نعم، كما ذكرت السائلة، فهؤلاء كانوا يقصدون الذكر، يعني مطلق الذكر أو مقيد الذكر بالأصح، لا قصد التلاوة، لا قصد التلاوة، ولا ينبغي الإنكار على مثلها، وخصوصا وهي مستندة لبعض الآثار والخلاف الموجود بين أهل العلم مع قوته، إلا أنه من جهة الأثر فإن الأحاديث الدالة على التحريم قليلة جدا وفيها خلاف وتنازع بين أهل العلم، لكن لا ينبغي الإنكار عليها والحالة هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: شاب تزوج من ابنة خالته منذ 6 سنين، فحصلت هناك مشاكل بينهم أدت إلى أن أمه كلما نصحت زوجته تقول لها أخرجي أنت شيطانة، فضيعت لي زواجي، وقالت لها ألفاظ بذيئة، وأدى ذلك إلى أنها منعت نفسها مني وتفعل ما تريد ولا تقبل مني المناصحة، أريد منكم بارك الله فيكم نصيحة لماذا أفعل معها ونصيحة لها، ونصيحة لأمي ولأمها وجزاكم الله خير.
أما النصيحة للجميع هي أعظم نصيحة ووصية من الله تبارك وتعالى، ألا وهي الوصية بتقوى الله من الجميع، وتقوى الله التي تحجز عن معاصيه وانتهاك محارمه. والكلام أو مثل هذا الكلام في مقابلة النصيحة أو في الوقوع في المشكلة هذا نوع من الخروج عن التقوى أو الحصول أو الوقوع في الفجور، ولا ينبغي استعمال مثل هذه الألفاظ، بل ينبغي أن تعالج القضايا بشيء من التأودة والأناة والتصافي والتسامح، فإن الشيطان لا يحرص على شيء أكثر من حرصه على الفرقة على الفراق أو التفريق بين المتحابين. ولهذا جاء في صحيح مسلم في الحديث الذي تعرفونه، حديث أن الشيطان ينصب عرشه أو عرشه فوق البحر ثم يرسل جنوده فيذهبون في الفتنة بين الناس، فيأتي هذا وقد قتل وهذا وقد سرق وهذا وقد زنى وهذا قد فعل، فيسألهم كلهم لم تصنع شيئا، حتى إذا جاء الآخر فقال ماذا صنعت؟ قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فقال أنت ويجلسه على بجانبه ويلبسه التاج. فالفرقة بين أهل المنزل، بين الأسرة، بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين الابن وأبيه، بين الأم وابنتها، بين المرأة وأم زوجها أو بين أختها، هذا كله من عمل الشيطان. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ذاك الرجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر فردد عليه لا تغضب. فلا ينبغي استعمال مثل هذه الألفاظ والتجاري وراء الشيطان، بل الواجب على الجميع أن يتقي الله وأن يعرف ما له وما عليه من الحقوق والواجبات، وأيضا الدعاء والتنازل كما قال الله تبارك وتعالى والعافين عن الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم.
أحسن الله إليكم. من المغرب يقول شيخنا أخت ستخرج مالا ربويا لها من البنك وتريد أن تتخلص منه فماذا تفعل؟ بارك الله فيك.
أولا عليها أن تنوي أن هذا من باب التخلص ولا يجوز لها أن تنويه صدقة، فلا يجوز أن ينوي الإنسان الذي عنده مال ربوي أنه يتصدق بهذا المال، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بخبيث. والأمر الثاني أنها تستعمله في الأشياء التي ليست هي من القرب المحضة، ليست من القرب المحضة، يعني مثلا لا تشتري به كتبا علمية أو مصاحف أو ما أشبه ذلك، وإنما تجعله ولكم الكرامة في دورات المياه، في دورات المياه في تعبيد الطرق وإصلاحها وما أشبه ذلك من الذي يسمى بالمشاريع العامة أو المرافق العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله.
نعم.
هل قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تستطيع قضاء صوم رمضان إلا في شعبان، هل هذان دليلان على
ما سمعت السؤال يا أبي، ما عليك الصوت بعيد جدا. يعني
السائل يقول قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات،
نعم،
حديث عائشة أنها كانت لا تستطيع قضاء صوم رمضان إلا في شعبان، هل هذان دليلان على التتابع والصيام والفور؟
هذه المسألة مختلف فيها، وهي راجعة إلى اختلاف الأصوليين في قاعدة هل الأمر للفور. بين الأصوليين من قال بأن الأمر للفور مطلقا، ومنهم من قال بأنه للتراخي مطلقا إلا إذا دل الدليل، إلا إذا دل الدليل على أن المراد به التراخي، إلى أن المراد به التراخي. وهذا الحديث، هذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي ذكرته أو ذكره السائل، هذا هو في الحقيقة مشكل من جهتين. من جهة القول في قائله، لأنه قد اختلف في قائله لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني حتى قيل بأن عائشة رضي الله عنها ليست هي القائل، ليست هي القائل، وإنما هذا نوع فهم فهم من بعض أو من جهة الرواة، من جهة الرواة. وأيضا من ناحية أخرى أن الأدلة الدالة، أن الأدلة الدالة على المسارعة في الفعل والمبادرة فيه أنها واجبة لما يتعرض، لما يتعرض له العبد من العوارض. وأحيل السائل إلى ما قرره العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في آخر كتابه، أو في آخر ما يتعلق بباحث الصيام في تمام المنة، فله بحث في هذا الباب، والبحث طيب إن شاء الله تعالى. نعم.